أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى مبحث الإجماع، وكما تعلمون أنه في مبحث الإجماع بين الإمامية والعامة نقطة اختلاف كبيرة في نمط البحث. فالعامة يعتبرون الإجماع بنفسه دليلا مستقلا في عرض الكتاب والسنة، بينما الإمامية يعتبرون الإجماع ليس في عرض الكتاب والسنة، وإنما هو في طول السنة. وعند الإمامية أبحاث ترتبط بالإجماع. البحث الأول في حقيقة الإجماع، وأن الإجماع عبارة عن اتفاق كل العلماء أو جل العلماء، لأنهم نصوا على أن مخالفة البعض، خاصة إذا لم يكن هذا البعض من الأساسيين، لا يضر في تحقق الإجماع. الأمر الآخر والبحث الآخر، نمر على هذه العناوين بسرعة كمقدمة حتى نصل إلى مطلب الكتاب، أنه الإجماع مقسم إلى إجماع محصل وإجماع منقول. والإجماع المنقول عبارة، والإجماع المحصل عبارة عن أن يحصل نفس الفقيه إجماعهم، يعني أن يتتبع كلماتهم، وماذا يصنع؟ ويحصل بعد تتبع الكلمات أن الفقهاء قد اتفقوا، يعني يحصل الاتفاق بتتبعه. ومرة ثانية يكون عندي إجماع منقول، مثلا كما لو أتى العلامة في القواعد وقال وعليها الإجماع، أو في مفتاح الكرامة السيد العاملي ونقلوا عليها الإجماع، وعليها الإجماع على ما قيل. هذه عبارات عن ماذا؟ لا أن الفقيه بنفسه ذهب وحقق الإجماع، وإنما ينقل الإجماع، وعليكم السلام ورحمة الله، وإنما ينقل الإجماع عن شخص حققه. البحث الثالث وهو الذي ركز عليه في الكتاب هو أن الإجماع حجيته من أي باب؟ في باب حجية الإجماع هناك مسلكان عند الإمامية. المسلك الأول يعتبر الإجماع كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة، والمسلك الثاني يعتبر الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي على الحكم. وفرق بين أن يكون عندي شيء مباشرة يعد دليلا على الحكم، وبين أن يكون شيء هو ليس إلا وسيلة لإثبات دليل الحكم، فليس هو بنفسه دليل الحكم، وإنما هو وسيلة لإثبات دليل. طبعا كما سنرى السيد الشهيد يبني على هذا المعنى، وجملة من العلماء يبنون على هذا المعنى. ولا نقول أن السيد الشهيد وحده هو من يبني على هذا، لعل أحد آخر من العلماء يبني على هذا المعنى. الآن فإذا هناك نظرتان إلى الإجماع،
أصحاب النظرة الأولى، سؤالنا أصحاب النظرة الأولى كيف يبينون حجية الإجماع، على أي أساس؟ وأصحاب النظرة الثانية على أي أساس يكون الإجماع لديهم حجة؟ فنقول أما أصحاب النظرة الأولى فهناك أسس ثلاثة يبينون حجية الإجماع عن طريقها. الطريق الأول ما يعبر عنه بحكم العقل العملي بقاعدة اللطف، هنشرحه يا أخوان وحدي بعد التالي. الكاشف عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، نعم على الحكم. المبنى الثاني والأسلوب الثاني أن يستدلوا بماذا؟ بقيام دليل شرعي على اعتبار وحجية الإجماع. والأساس الثالث إخبار المعصوم بأن الإجماع لا يخطئ. واضح؟ أما الأساس الأول فيحتاج إلى بيان مقدمة. يذكر علماء الكلام من العدلية إمامية ومعتزلة الذي يميز العدلية عن غيرهم ما هو؟ اعتقادهم بالعدل الإلهي، واعتقادهم بقبح أن يقوم المولى بجملة من الأمور، صح أم لا؟ بخلاف الأشاعرة فهم لا يعتقدون بذلك. وعلى هذا الأساس بعد اعتقادنا بالعدل الإلهي وإدراك العقل العملي لجملة من الأمور التي يقبح للمولى أن يقوم بها، كقبح تكليف العاجز، كقبح التكليف بغير المقدور عليكم السلام ورحمة الله وغيرها، وقبح العقاب بلا بيان، لاحظتم؟ وغير ذلك إلى ما هنالك من ماذا؟ من أحكام للعقل العملي بالقبح. هناك أحكام عقلية للعقل العملي بالضرورة، يعني بضرورة أن يقوم المولى ببعض الأشياء. هذه ضرورة أن يقوم المولى ببعض الأشياء ماذا يسمونها تأدباً؟ يسمونها باللطف. مثلا كضرورة أن يرسل المولى أنبياء، كضرورة أن يحافظ المولى على الشريعة من الضياع والتلف، هذه ماذا يسمونها؟ بقاعدة اللطف. تمام؟ فإذا قاعدة اللطف عبارة عن أنه يجب على المولى بحكم العقل، يجب على المولى، العبارة فيها شيء من التأمل، بمعنى أنه يدرك العقل لابدية قيام المولى وقبح تركه لبعض هذه الأمور. فإذا يجب على المولى ماذا؟ أن يلطف بعباده بإرسال أنبياء. شك استدلوا؟ الآن ما مدخلية قاعدة اللطف في بحث الإجماع؟ قاعدة اللطف بيّنوا مدخليتها بالطريقة التالية ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى قالوا من لطف الله تعالى بعباده أن لا يسمح للمصالح الواقعية أن تفوت على هؤلاء العباد، وأن لا يسمح بوقوع العباد من دون اختيارهم في ماذا؟ في المفاسد الواقعية. المقدمة الأولى أنه من لطف الله من بالعباد ماذا؟ أن يشرع لهم أحكام وأن يضمن عدم فوات المصالح والملاكات الواقعية على هؤلاء العباد. تمام؟ فإذا المقدمة الثانية، فإذا أجمعت الطائفة على قول واحد، فنكتشف أن هذا القول لو كان خاطئا لكان من اللطف بلطف المولى لابد أن يتدخل ويصحح الخطأ. لاحظتم؟ فما دام المولى لم يتدخل ولم يصحح الخطأ فنكتشف أن هذا القول صحيح، ما هو الحكم الشرعي. إذن هذا بيان قاعدة اللطف بشكل مختصر، وإلا فيها كلام كثير، ولكن في الكتاب باعتبار ما شرحها نشرحها بهذا المقدار. إذن خلاصة، الدليل الأول والأساس الأول في كاشفية الإجماع عن الحكم الشرعي مباشرة قاعدة اللطف في هذا البيان، أن العقل يدرك أن الله لا بد أن يلطف بعباده وأن لا يوقعهم في المفاسد الواقعية ولا يفوت عليهم المصالح الواقعية. المقدمة الثانية أن الفقهاء إذا أجمعوا في زمن من الأزمنة فلا بد أن يكون كلامهم هو الحكم الشرعي. ليه؟ لأنه لو لم يكن الحكم الشرعي لكانوا ستفوت عليهم المصالح الواقعية، مع أنه من لطف المولى لا بد أن يتدخل. إيش أحب أصفت؟ نعم، هذا عليه إشكالات كثيرة، هذا عليه إشكالات على القاعدة ما هي حدودها، عليه إشكالات على تطبيق القاعدة في المقام، لكن نحن في مقام عرضه فقط، مش في مقام تحقيق المسألة، نطلع عن الكتاب وعن المرحلة وعن كل شيء. الأساس الثاني وهو أن بعض العلماء يعتقدون أن هناك دليل شرعي على حجية الإجماع، ورد في بعض الأخبار: إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. فالنبي صلى الله عليه وآله في هذا الخبر يأمر بأن نكون مع السواد الأعظم، يعني مع الأكثرية. فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. فقد يقال أن هذا يشكل دليلا على حجية الإجماع شرعا. ليه؟ إذ لو لم يكن الإجماع حجة شرعا لما قال لنا النبي أنه عليكم بالسواد الأعظم، صح؟ السواد الأعظم كناية عن الكثرة، يعني على مع الأكثر، امشوا مع الأكثر. نعم. الآن تقول السواد الأعظم من الناس يحبون كذا، يعني أكثر الناس يحبون كذا. الأساس الثالث عندهم ما هو؟ إخبار المعصوم بأن الإجماع لا يخطئ، كما ينقله العامة أنه لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلال، وهكذا. الثاني فيه أمر بالاتباع، الثالث مجرد إخبار. لاحظتم؟ الثالث مجرد إخبار، هو بس عم يقول إنه الأمة لا تجتمع على خطأ، فلازمه، نعم لازمه أن تتبع ما تجتمع عليه الأمة، ولكن ما فيه أمر، بس هذا الفرق. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه الأسس الثلاثة الجامع بينها أنهم يعتقدون بأن الإجماع كاشف مباشر عن الحكم الشرعي، حاله حال ماذا؟ الخبر، حاله حال ما شاكل ذلك. في مقابل ذلك ذهب مثل السيد الشهيد إلى أنه لا، الإجماع لا يكشف عن الحكم الشرعي، وإنما الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي لم يصلنا. واضح؟ الإجماع فإذا لا يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما يكشف عن وجود دليل شرعي، فهذا الدليل الشرعي ماذا؟ يصلنا فيما بعد. ولذلك تجد أن السيد الشهيد جعل بحث الإجماع عين في وسائل إثبات الدليل الشرعي، ولم يجعل بحث الإجماع عين في الدليل الشرعي غير اللفظي، أو ماذا؟ في الدليل غير الشرعي. لأنه شو بيصير؟ دليل غير شرعي، دليل غير صادر من الشريعة، يبصر عنا لو كان الإجماع كاشفا مباشرا عن الحكم الشرعي لكان عندي الدليل الشرعي اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي، والدليل غير الشرعي، بصير له شئان، الإجماع والدليل العقلي. مع أن السيد الشهيد لا، يعتبر أن هذا مجرد وسيلة لإثبات الدليل الشرعي. وبعبارة ثانية إذا تتذكروا بالحلقة الثانية بعد ما حكي عن الإجماع، شو ذكر السيد الشهيد؟ ذكر أن الإجماع يكشف لي عن رواية غير موجودة في الكتب، إذا تتذكروا هذا التعبير، رواية غير مقروءة غير موجودة في الكتب. طيب، فهنا على أي أساس يكشف يعني هذا الإجماع؟ الآن نريد أن نعرف على أي أساس الإجماع يمكن أن يكشف عن الدليل الشرعي. في الحقيقة يوجد هاهنا مسلكان، مسلك معروف، ما نقول المسلك المعروف، ومسلك السيد الشهيد. مسلك المعروف ما هو؟ يقولون بهذا البيان، هناك ملازمة بين اتفاق الفقهاء، يعني تحقق الإجماع، وبين وجود دليل شرعي. ليه؟ لأن الفقهاء لا يفتون بدون دليل. شايف؟ الفقهاء يفتون بدون دليل؟ لا يفتون بدون دليل. فإذا كان الفقهاء لا يفتون بدون دليل، فيكون هناك ملازمة بين ما أراه من فتوى للفقهاء وبين ماذا؟ وجود دليل شرعي. ولهذه الملازمة كم بيان؟ بيانات ثلاثة. ماذا قالوا؟ الملازمة إما عقلية، وإما عادية، وإما اتفاقية. الملازمة العقلية كما في ملازمة النار للحرارة، النار والحرارة متلازمان أو لا عقلا؟ يعني أنت النار، أينما وجدت النار، كيفما وجدت النار، يلزم منها ماذا؟ الحرارة. الثلج والبرودة هناك ملازمة عقلية. الشق الثاني وجود ملازمة عادية، يعني قد يتخلف اللازم عن الملزوم، ولكن في بعض الأحيان، مثل ماذا؟ يضربون مثال على ذلك، كملازمة الهرم مع الشيخوخة، أن الكبير الشيخ الكبير في السن يهرم، استقرت لي لك واحد كبير في السن ولم يهرم، ولكن عادة غالبا يحصل هذا. النحو الثالث ما يعبر عنه بماذا؟ بالملازمة الاتفاقية أو الصدفية. الملازمة الاتفاقية مثل ماذا؟ مثل الملازمة بين وجود خبر كثر رواته لم يصل إلى حد التواتر، وبين ماذا؟ التحقق هذا الخبر. أنت الآن قد يتفق أنه أخبر زيد وعمر وبكر ودريد بخبر فكان هذا الخبر صادقا، في ملازمة بينهما، ولكن هي ملازمة دائمية عقلية؟ هل هي ملازمة عادية؟
لا.
هل هي ملازمة اتفاقية؟
لا.
فإذا النحو الأول والمسلك الأول في بيان دلالة الإجماع على الدليل الشرعي ماذا قالوا؟ قالوا الإجماع يلازم عادة أو اتفاقا، المقدم جبناه في المنهج، الإجماع يلازم عادة أو عقلا الدليل على الحكم الشرعي، وأما إذا كان يلازمه اتفاقا فلا بينفرده ما بينفعنا الاتفاقي، واضح؟ فعلى هذا الأساس ماذا قالوا؟ قالوا أن الإجماع حجة في كشفه عن الدليل الشرعي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول يا جماعة أنا عندي مناقشتان، المناقشة الأولى أنا لم أستوعب أن الملازمة مرة بتكون عقلية مرة بتكون عادية مرة بتكون اتفاقية، بل الملازمة لا تكون إلا عقلية. ليه؟ هذا قرأتموه في المنطق يا أخوان، هذا المطلب مر معكم في المنطق، الشيخ المظفر كرره مرتين أو ثلاثة في المنطق. ما هو الملازمة في مقابل الاتفاق؟ والملازمة ما هو معناها؟ يعني كلما تحقق الملزوم تحقق اللازم، وكلما تحقق اللازم كشف عن تحقق الملزوم. فإذا كانت الملازمة معناها كلما تحقق هذا تحقق هذا، وكلما تحقق هذا تحقق هذا بالعكس يعني، فهذا يعني أن الملازمة معناها أن العقل يدرك أنه لا انفكاك بين هذين الأمرين. وإذا كان العقل يدرك عدم وجود انفكاك بين أمرين، هذا متى يدركه العقل؟ إنما يدركه العقل على أساس واحد وهو العلية والمعلولية. لاحظتم؟ فإذا لا يوجد عندي شيء اسمه ملازمة بس اتفاقية، أصلا هذا فيه منافاة، في تنافي هذا التعبير، ملازمة واتفاقية، ملازمة وعادية. الملازمة لا تكون إلا عقلية، لأن الملازمة معناها استحالة انفكاك الشيء عن الشيء
حتى لا يكون في عادي.
ما في عادي، نعم نعم. يقول السيد الشهيد نعم، يقول نعم، عندي أنا توضيح واستدراك، يمكن أن نصحح لكم هذا التقسيم بأن يكون المراد منه تقسيم للملازمة بحسب طرفها وهو ماذا؟ الملزوم. هذا التقسيم في الحقيقة هذا بحسب الملزوم مش بحسب نفس الملازمة، لأنه يقول عندي ثلاث أمور، أنا عندي اللازم والملزوم والملازمة وهي الارتباط بينهما. نفس الملازمة لا تكون إلا عقلية. نعم الملزوم قد يكون عادي قد يكون اتفاقي قد يكون عقلي. فمثلا في مثال الحرارة والنار، الملزوم ما هو؟ النار، لأن النار مهما تغيرت وتبدلت أحوالها وظروفها ومحلها فيا فلا تنفك عن الحرارة، فالملزوم النار ملزوم دائمي لا ينفك، فلذلك أسموها بالملازمة ذات الملزوم العقلي. هيك بتصير التعبير الدقيق. ولأنه في المورد الثاني في مثل المثال اللي ذكره بالكتاب أو المثال اللي ذكرناه، مثال الهرم والشيخوخة أو مثال اتفاق آراء المرؤوسين وآراء رئيسهم، يمكن في بعض الأحيان أن يتخلف الملزوم عن اللازم، شو صار؟ صار الملزوم عاديا. وفي المورد الثالث يكون ماذا؟ اتفاقي. وأما الملازمة فدائما هي أمر عقلي. واضح؟ فإذن إشكال السيد الشهيد الأول ما هو؟ أن الملازمة دائما عقلية، والعادية والاتفاقية من شؤون الملزوم وطرف الملازمة. ليه؟ لأن معنى الملازمة بين شيئين استحالة انفكاكهما. تمام؟ الإشكال الثاني هو في الحقيقة فيك تعده إشكال، فيك تعده بيان لمسلك السيد الشهيد. يقول السيد الشهيد أنا أريد أن أقول لك شيء آخر. يا جماعة، أيهما أقوى في الكشف عن الدليل الشرعي؟ التواتر أو الإجماع؟ تقدم في الحلقة الثانية. التواتر أو الإجماع؟ التواتر. التواتر كاشف حسي حكي، التواتر كاشف حسي، والإجماع كاشف حسي، صحيح؟ ومن الواضح أن الكاشف الحسي أقوى من الكاشف الحسي. ومع ذلك أقول لكم قضية يقول سيد شهيد، التواتر لا يلازم عقلا الدليل الشرعي. التواتر والعجيب أيها السيد الشهيد، كيف التواتر لا يلازم الدليل الشرعي؟ ما أنت منذ صفحات كنت تقول التواتر يوصل إلى اليقين. هون السيد الشهيد يريد أن يلفت النظر إلى قضية في غاية الأهمية. يقول أنا تارة أقول العلم بألف يؤدي إلى العلم بباء، أو خليها جيم بين الباء وباء. ومرة أقول أنا ماذا؟ مرة أقول لا يمكن انفكاك باء العلم بألف عن العلم بجيم. مرة أنا أقول كلما جاء الشيخ عباس، جاء الشيخ مصطفى، مرة أقول يستحيل أن يأتي الشيخ مصطفى إلا أن يكون الشيخ عباس صدقته. في فرق بينكم ولا لا؟ في فرق بيناتهم. يقول السيد الشهيد ما تدل عليه القضية المتواترة وقضية الإجماع ووسائل الإثبات الوجداني هي النحو الأول كما تقدم في ماذا؟ في بيان حقيقة التواتر، أنها توصل إلى اليقين ولكنها لا توصل إلى ماذا؟ إلى استحالة الانفكاك. استحالة الانفكاك تحتاج إلى ماذا؟ إلى علية ومعلولية. استحالة الانفكاك تحتاج إلى قضية أولية، بد اجتماع نقيضين، بد ارتفاع نقيضين، بد خلف، بد دور. أما هنا في المقام فلأن المقام في هذا المجال ليس من باب وجود علية ومعلولية، وإنما من باب ما سنقوله بعد قليل. فلي على هذا الأساس يقول سيد شهيد في إشكاله الثاني، أصلا لا يوجد، لا توجد ملازمة أصلا بين التواتر وثبوت الدليل الشرعي، ولا بين الإجماع والدليل الشرعي. وإنما نعم، الإجماع قد يوصل إلى العلم بالدليل الشرعي، التواتر قد يوصل إلى العلم بالدليل الشرعي، والعلم بالدليل الشرعي بسبب العلم بالإجماع هذا لا يعني بالضرورة ماذا؟ استحالة انفكاكهما عن بعضهما البعض. واضح إن شاء الله؟ تقول حينئذ السيد شهيد، طب على أي أساس هذا الإجماع سيوصل إلى الدليل الشرعي؟ يقول على أساس تراكم القيم الاحتمالية. كيف تتراكم القيم الاحتمالية؟ ما صح نكتب بعض. شو بقول السيد شهيد؟ بس نكتب طرف الخط هو الشيء الأساسي. يقول كل فتوى صدرت من الفقيه، كل فتوى صدرت من فقيه فمعها ماذا؟ احتمالان. ففيها احتمالان. الاحتمال الأول ما هو؟ الاعتماد على دليل شرعي. الاحتمال الثاني ما هو؟ عدم الاعتماد على دليل شرعي.
تمام؟ فنقول كلما هذه مفروغ عنها، بس على نحو عقلي ولا على نحو استقرائي؟ إيه. فماذا بعبارتين إذا ما نعدل العبارة؟ شو ما نقول؟
ما نقول في احتمالين، كل فقيه صدرت منه فتوى فنحتمل أنه يعتقد بوجود دليل، ونحتمل أنه اعتمد عليه، ونحتمل أنه لا يعتقد بوجود دليل ونعتمد ولم يعتمد عليه.
يمكن أصل يقول لك موضوع الإصابة هو هيدا الكلام غير مسلم.
نعم.
هو حساب الاحتمال لازم يكون على الإصابة.
إيه في نقطة تانية بعبنا مبينة. واضح في هول الاحتمالين. طيب بما أننا نستبعد في حق الفقهاء أن يفتوا بدون دليل، فماذا؟ فتنسى أني عم شرح المسألة بس، لاحظتوا كيف؟
فتنسحب المسألة إلى أن إلى مرحلة ثانية. نحن إذا نختار هذا الاحتمال لاستبعاد الاحتمال الآخر بناء على الاعتماد على دليل، فهذا ما أفتى به الفقيه، إما أن يكون مخطئا وإما أن يكون مصيبا. فهنا أجري حساب الاحتمالات، كلما ازداد عدد الفتاوى الصادرة من الفقهاء فإن احتمال الاعتماد على دليل شرعي مخطئ يصبح ماذا؟ ضعيفا. واضح
كيف يا أخوان؟ فإذا أصل بيان لابد من بيان الفكرة بهذه الطريقة. ليه؟ لأنه بالنتيجة من ناحية موضوعية كما أنك تحتمل في الخبر الحسي أن يكون لمصلحة وتحتمل أن يكون لغرض الكشف عما حصل، أيضا تختبر في الخبر الحسي في ماذا؟ في أن يكون اعتمد على دليل، في أن يكون لم يعتمد على دليل. ونستبعد استبعادا كبيرا أنه ماذا؟ أن لا يكون الجماعة قد اعتمدوا على دليل. فهذا الاحتمال الثاني شو بنعمل؟ ننفيه. بعد نفي الاحتمال الثاني يأتي دور ماذا؟ حساب الاحتمالات. ماذا يقول لي حساب الاحتمالات؟ يقول لي إذا كان الفقيه ألف أفتى فتحتمل أنه اعتمد على دليل ضعيف، فإذا كان معه باء وجيم ودال وهاء وكثر عدد الفقهاء، وكما تقدم في الحلقة الثانية بعضهم أكثرهم من المتقدمين، بعضهم من أصحاب الخبرة العلمية العالية، بعضهم من أصحاب المستوى العلمي العالي، هكذا كل هذا يجتمع مع بعضه حتى يصبح احتمال الاعتماد على دليل خاطئ احتمالا في غاية الضعف. فإذا كان احتمالا في غاية الضعف يصبح عندك يقين بأنهم اعتمدوا على دليل مصيب. نعم، فيثبت عندك وجود دليل شرعي. واضح إن شاء الله؟ نعم.
الفرق بين التواتر والإجماع تقدم في الحلقة الثانية فلا نعيده، أنه مسيرة القيمة الاحتمالية في التواتر أسرع منها في الإجماع. ليه؟ لأن التواتر إخبار حسي والإجماع إخبار حدسي، فكل فتوى للفقيه هي إخبار حدسي عن وجود دليل، أليس كذلك؟ تمام؟ نعم، في الإجماع تحتاج إلى عدد أكبر، إلى ملاحظة الظروف بشكل أكثر حتى تصل إلى الدليل. إيه الملازمة هكذا. بس هذه اسمها اليقين، ما في ملازمة. هو يا إخوان الفرق بالدقة بين مسلك السيد الشهيد معرفيا ومسلك غيره. السيد الشهيد يعتقد أنه لا يوجد استحالة انفكاك في الكثير من المعارف، ولكن هناك يقين بها. الجماعة يعتقدون مع طريقة المنطق الأرسطي أنه يوجد استحالة انفكاك. نعم، مش أنه السيد الشهيد بيقول لا يوجد استحالة انفكاك في شيء، يقول هناك أمور أولية يستحيل الانفكاك فيها. يعني ما حيجي يوم أن بيقول لك أني والله اجتماع النقيضين هذا بالاستقراء، لا، اجتماع النقيضين هذا أمر أولي بديهي ضروري، ولكن كثير من الأمور التجريبية هي الأمور التجريبية والمتواترة هي ليست من ماذا؟ ليست من قبيل اليقينيات الراجعة إلى الأوليات، وإنما هي من الاستقرائيات. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ هنطبق هالعبارة. بقي عندنا إشكالان للمحقق الأصفهاني على هذا البيان، أنه حتى مع هذا البيان الإجماع لا يفيد في الوصول إلى النتيجة، وبقي بعده بحثان، واحد منهم تقدم بالحلقة الثانية السيد شهيد عم يكرره بمقدار مع إلفات إلى بعض النقاط، والإجماع البسيط والإجماع المركب. قال رحمه الله: الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي. لاحظ، في إثبات الحكم الشرعي، تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. وإن يمكن أن يستدل على ذلك بمثل ماذا؟ بمثل: إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. وثالثا، هذه الثلاثة لشو؟ للكشف عن الحكم الشرعي، على أساس إخبار المعصوم وشهادة المعصوم بأن الإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. طبعا يا أخوان هذه الثاني والثالث فيهما مشاكل سندية عويصة حتى عند العامة، يعني هذه لا تجتمع على خطأ، أما فعليكم بالسواد الأعظم، فيهم مشاكل بالسند كتير كبيرة، مضافا إلى بعض الإشكالات على مستوى الدلالة. فهكذا شيء عند الشيعة ما فيه، حتى عند السنة بالدقة لم يثبت. ورابعة، باعتباره ليس كاشفا في إثبات الحكم الشرعي، لاحظ، ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي. فالإجماع يثبت الحكم الشرعي لا مباشرة، وإنما بواسطة كشفه عن الدليل الشرعي. لاحظ، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع ماذا؟ وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى لحجية الإجماع ما هو؟ أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، أما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم، يعني يكشف عن وجود الدليل الشرعي ودليل الشرعي يكشف عن وجود الحكم الشرعي. والبحث في حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن ماذا؟ عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، لأنه بالنتيجة الإجماع ليس دليلا صادرا من الشارع وإنما هو إفتاء الفقهاء. والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز الدليل الشرعي، صغر الدليل الشرعي، صدور الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل، وهذا ما نتناوله في المقام. بيانه يقول: وقد قسم الأصوليون. هون سيد السيد كان مثلا يمكن أن يبين المطلب شو على بيان أن الأصوليين قد استدلوا بذلك وهو صنع ذلك في بحثه، ولكن هون ما أدري ليش ما بينه بهذه الطريقة. وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغير الكفاية إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي. فالإجماع هو الملزوم والدليل الشرعي ما هو؟ هو اللازم، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه على مبناهم، لأنه بيعتبروا أن المتواترات من ماذا؟ من اليقينيات التي يستحيل الانفكاك فيها بين الشيئين. فماذا قالوا؟ قالوا: كلما حصل تواتر استحال أن لا يكشف عن ماذا؟ عن الصدق. غفر الله. وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم. نحن عبرنا بمثال آخر الهرم والشيخوخة. نعم. وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيد وصدقه. شكرا. سلم الدنيا. ليه؟ لأن الخبر المستفيض لا يفيد قطعا. الخبر المستفيض خبر كثرت روايته من دون أن يصل إلى حد القطع، وقد يتفق أن يحصل ماذا؟ صدق. والتحقيق قال بيجي إشكال سيدي أن الملازمة، يعني مسلكهم غلط، أن الملازمة دائما عقلية. والتقسيم الثلاثي حسنتم سلم قليل. والتقسيم الثلاثي للملازمة مرده في الحقيقة إلى أين؟ إلى تقسيم الملزوم لا الملازمة. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة بالملازمة العادية. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها فالملازمة اتفاقية. والصحيح هذا إشكال الثاني يا أخوان. فإذا إشكال الأول أن الملازمة لا تكون إلا عقلية، إشكال الثاني هذا. والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع، يعني التواتر الذي هو أقوى من الإجماع لا ملازمة بينه وبين ثبوت القضية المتواترة فضلا عن الملازمة بين الإجماع وبين ثبوت دليل شرعي. هون قد يأتي إشكال إلى الذهن. هذه العبارة اللي جاي بعد هي عبارة عن دفع دخل مقدر. إذا كان الإشكال ما هو؟ إذا كان التواتر لا يفيد ملازمة بين القضية المتواترة وبين الصدق، فهذا يعني أن التواتر لا يوصل إلى اليقين، وهو ماذا؟ خلف ما تقدم عن السيد الشهيد. تحفظ هذا كله إشكال مقدر. جواب الإشكال ما هو؟ وهذا لا ينفي، يعني عدم وجود ملازمة لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة. طب ليش لا ينفي وجه عدم النفي؟ هذه لأن العلم هذا وجه عدم النفي يا أخوان، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه يستحيل ولا ينفي ولا يمكن أن ينفك المحمول عن الموضوع. تارة أقول أنا والله بالله كلما جاء زيد جاء عمرو، هذا علم صح؟ وتارة أخرى أقول والله بالله يستحيل أن يجيء عمرو ولا يجيء زيد، هذا شيء آخر. والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه بسبب القضية المتواترة ما هو؟ والإجماع هو الأول. على أي أساس؟ يعني كل النكتة لأننا بنينا على مسلك آخر، وهو على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضآلته، لا لأن هناك برهان على امتناع المحتمل الآخر عقلا. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال، كما هو في التواتر، كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق أين؟ في الحلقة السابقة. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمالات على ماذا؟ على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة. إحنا كيف فصلنا أن هناك احتمالان، إما أن يفتي مع دليل إما أن يفتي بدون دليل، ولكن نستبعد إفتاءه من دون دليل، فنقول لعدالته وما شاكل ذلك. فإذا أفتى، الآن نحن نقول أن الفقيه عادة يفتي مع دليل، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي. طب هذا اعتقاده للدليل الشرعي يحتمل فيه الإصابة، يحتمل فيه الخطأ، يمكن يكون متوهم، يمكن يكون فاهم هذا الدليل بشكل خاطئ، يمكن يكون هذا الدليل في غاية الضعف، تحصل؟ وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ. يعني شفتوا كم مرحلة صرنا ومحل لاحظوا يا أخوان أين هو محل حساب الاحتمالات؟ في اعتقاد الفقيه لدليل شرعي، هون هو محل حساب الاحتمالات. وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين لتضاؤل الاحتمال المخالف، نفس الطريقة التي تقدمت في التواتر تماما. واضح؟ غدا إن شاء الله يأتي كلام المحقق الإصفهاني يعترض على اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع. نذكر إشكالي المحقق الإصفهاني والجواب على هذين الإشكالين، وإذا لقينا معنا شوية وقت ممكن ندخل بالشروط المساعدة، لأنه هن بذاتهم اللي تقدموا بالحلقة الثانية. إذا حسينا حالنا محشورين نترك قولي لما بعد التعطيل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.